شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق مخرجا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتخذ طريقهم مسلكا ومنهجا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. أيها المستمعون والمستمعات، تحدثنا في حلقة سابقة عن فضل الذكر وما أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله والذاكرات، وعرفنا سيرة سلفنا الصالح تجاه هذه الشعيرة المباركة. ونستعرض في هذه الحلقة نوعا خاصا من الذكر دعا الله سبحانه وتعالى إليه وحثنا على التمسك به، ورغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وعلمنا آدابه وسننه. ذلكم هو الدعاء. والدعاء أخي المستمع من أخص خصال الدين وأعظم القرب إلى رب العالمين، وبه يدرك العبد مصالح الدين والدنيا. ولذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه. يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه قريب من داعيه، مجيب لمناديه. يقول جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المستمعون الكرام، إن المؤمن وهو يعيش في وسط هذه الحياة المليئة بالملهيات والمغريات يلتمس وسيلة تسكن إليها نفسه ويطمئن إليها قلبه، فيجدها في كتاب الله عز وجل، حيث يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعمر الإنسان محدود، وسوف يكون عليه حسرة وندامة إذا لم يعمره بالذكر والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا. إن دعاء الله سبحانه وتعالى هو العبادة الروحية العظيمة التي يحس فيها المخلوق بعظمة الخالق، حيث يلجأ العبد إلى ربه جل وعلا بعد أن تنقطع عنه الأسباب وتعجز عنه الحيل، فيتوجه إلى خالقه سبحانه لينال الشعور بالطمأنينة والراحة والسكن والأمن. فالدعاء من أعظم العبادات ومن أكرم الأشياء على الله جل وعلا. روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكما أن الدعاء عبادة يؤجر فاعلها، فهو كذلك يفيد في تعجيل الخير وصرف الشر. روى الإمام أحمد وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. أيها المستمعون الكرام، وللدعاء جملة آداب نذكر بعضا منها. الأول: أن يدعو العبد مخلصا لله جل وعلا في دعائه، فالدعاء هو العبادة، كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو الله وحده لا شريك له ولا يدعو غيره، كأن يستغيث بالصالحين أو الأموات فيدعوهم مع الله سبحانه وتعالى، أو يطلب منهم المدد والعون، أو شفاء المرض والسقم. فهذا كله قد يحول بين العبد وبين استجابة دعائه، يقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثاني أن يحرص الداعي على التذلل لله عز وجل والخضوع له، ويظهر فاقته وحاجته إلى ربه بخشوع وتذلل وانكسار قلب، فإن ذلك مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث ومن أعظم الأسباب لقبول الدعاء تطيب المطعم والمشرب والملبس، فإن لهذا أثرا بالغا في قبول الدعاء، ولعكسه أثر بالغ في منع إجابة الدعاء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رابعا أن يحرص الداعي على الأوقات والأمكنة الفاضلة، ومنها المساجد بعمومها، وفي حالة ما يكون الإنسان منفردا خاليا، وشهر رمضان المبارك، وثلث الليل الآخر، وأدبار الصلوات، ويوم الجمعة. ومن النصوص في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. خامسا ألا يستعجل العبد بالدعاء ويستبطئ الإجابة، فيدعو مرة وأخرى فلا يرى إجابة ظاهرة أمام عينيه فيقول: دعوت ولم يستجب لي. وعليه أن ينزه دعاءه من الإثم وقطيعة الرحم، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. أيها المستمعون الكرام، اجتهدوا في الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولولاة أموركم ولذراريكم ولأزواجكم ولمجتمعكم ولإخوانكم المسلمين في كل مكان. ادعوه بظهر الغيب، ادعوا الله جل وعلا بظهر الغيب لهؤلاء، فإن دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. واعلموا أن دعوة الوالد لولده مستجابة، فأكثروا منها، وألحوا على الله عز وجل في ذلك، وبخاصة في هذه الأيام المباركة، أيام العفو والمغفرة. وابتدئوا أدعيتكم بالثناء على الله جل وعلا، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، رافعين أيديكم لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وتعلموا الأدعية الجامعة المأثورة، فإن لكل وقت ولكل حالة دعاء مأثورا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.